إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية دقهلية بمصر، سائلين المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن مع باب الطهارة، والواجب علي وعليك وعلى كل مسلم ومسلمة أن يطهر قلبه من الكفر والشرك والنفاق والبدعة والحقد والحسد والبغضاء، وأن يعمر هذا القلب بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة وحب الخير للمسلمين، بل والعمل بذلك والدعوة إليه على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هذا أصل أصيل وركن ركين وقاعدة مقعدة أرجو أن تتنبه إليها. ما هذه؟ أعيدها فأقول: يجب على كل مسلم ومسلمة أن يطهر قلبه من الشرك والكفر والنفاق والبدعة والشحناء، وأن يعمر قلبه بالتوحيد والإيمان والإخلاص والسنة ومحبة المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، بل ويعمل بهذا ويدعو لذلك على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. وهذه الكلمة أصل أصيل وركن ركين وقاعدة مقاعدة. قبل أن نبدأ في الطهارة الحسية نشير إلى تلك الطهارة المعنوية التي ذكرتها على مسامع حضراتكم الآن. واعلم أن هناك زمان كان الناس يعرفون فيه خيرية المسلم بحب الإمام أحمد بن حنبل وهذا زمان الذي نعيش فيه، إذا رأيت من يحب ابن باز وابن عثيمين والألباني ومقبل ابن هادي الوادعي، اعلم أن في مثل هذا الخيرية، اعلم أن في مثل هذا الخيرية. أي نعم، فكما كانوا فيما سلف يعني يقولون أن هذا من أهل الاستقامة والخير والتوحيد بحبه للإمام أحمد بن حنبل، فكذلك في هذا الزمان، مع ملاحظة أنك لا تعبد أسماء ولا تعبد أفرادا، بل تعبد إلها على العرش استوى، والذي أنت متبع له هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اعتقادنا أنه لا يصح لأحد كائنا من كان أن يكون له رأس يتبعه في الصغيرة والكبيرة، لا ينبغي لأحد هذا إلا أن يكون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدأ مستعينا بربي عز وجل، بارك الله فيك، وأنت تعلم أن هذه الطهارة يعني إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بماذا؟ بالتراب. هذه الطهارة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بماذا؟ بالتراب. الطهارة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالتراب، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك في محله. ونحن نبدأ الآن مستعينين بربنا الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده في المياه وأقسامها. الأول، بارك الله فيك، عليك أن تعلم أن الماء، هناك ماء طهور وهناك ماء نجس، ماء طهور وماء نجس. فالماء الطهور طاهر في ذاته مطهر لغيره، الماء الطهور طاهر في ذاته مطهر لغيره، الماء الطهور يا إخوان طاهر فين؟ في ذاته، ومطهر لإيه؟ لغيره. هذا الماء يا إخوان كماء المطر وماء الثلج وماء البرد، والعلماء يقولون كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض، كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض. فما الماء الذي ينزل من السماء؟ ماء المطر وماء الثلج. الثلج كيف؟ هل الثلج ينزل من السماء؟ نعم، في المحيط القطب الشمالي وفي الأردن وفي بعض الأماكن في سوريا يكون الثلج فوق الأرض بارتفاع ربع متر، وفي بعض البلدان يكون أكثر من هذا، وهذا شيء رأيناه وعايشناه يوم أن كنا في الأردن. حتى أنني كنت أخرج في بعض الأحايين في أيام طوبة التي نحن فيها الآن إلى صلاة الفجر، أفتح صنبور المياه في بيتي فلا ينزل ماء. طب ماذا أفعل؟ أفتح باب بيتي، أفتح باب بيتي وآتي بإناء وأضع فيه ثلجا من أمام البيت من الشارع، ثم آتي بأنبوبة الغاز وحركها كده على الأرض، الغاز يتفك، أشعل الغاز وأضع الثلج على النار فيفك هذا الثلج ويصير ماء، فأتوضأ به وأذهب إلى صلاة الفجر. هذا كان في الأردن يحدث هذا الكلام، بارك الله فيك. فلماذا أحكي لك هذا؟ لتتصور أن من الماء الذي أنت تتوضأ به تغتسل به تزيل به النجاسة الماء الطهور، ماء المطر وماء الثلج. فأنا ضربت لك هذا المثال العملي الذي عشته في حياتي لتتخيل أنت كيف يكون ماء الثلج ماء للوضوء. وكذلك البرد، البرد عبارة عن حبات زي حبيت الملبس أو الخرزة تنزل من السماء برد، وهذا يحدث في بلادنا هنا في مصر. أي نعم، يبقى ماء المطر وماء الثلج وماء البرد. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: وينزل عليكم من السماء ماء ليه؟ ليطهركم به. والله عز وجل، هذا في سورة الأنفال، وقال الله تعالى في سورة الفرقان: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأنزلنا من السماء ماء يا إخوان طهور. وفي قول الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. فوصف الله الماء الذي ينزل من السماء أنه طهور وأنه ماء مباركا وأنه ماء مباركا. طيب بارك الله فيه. إذن يا إخوان أنتم تقولون أيضا في دعاء الاستفتاح الذي هو سنة تقولون اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بإيه؟ بالثلج والماء والبرد، اللهم اغسلني من خطاياي. الخطايا خطاياي جمع خطيئة، والخطيئة هي الذنب. أين؟ واغسلني من خطاياي بالماء بالثلج والماء والبرد. وهذا يا إخوان ثبت عند البخاري في كتاب الأذان. طيب إذا الماء كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض، اللي ينبع من الأرض ماء الآبار وماء العيون. ماء الآبار تفحر في الأرض، تفحر في الأرض. كانوا في الأردن يا إخوان يسوون مزرعة يعني 30 فدان 20 فدان يفحروا في الأرض ربع كيلو 250 متر حتى تنبع المياه. انت هنا في المطرية لو حفرت نص متر يطلع مية، مش كده ولا ايه؟ نص متر يطلع مية. هم يحفرون 250 متر وبعضهم نص كيلو 500 متر حتى ينبع المياه. طبعا بقول لك كده ليه؟ لحاجتين. الحاجة الأولانية لتستشعروا نعمة الله عليكم في بلد النيل، لتستشعروا نعمة الله عليكم في بلد ايه؟ النيل. أين؟ بالمناسبة ديا أن عمرو بن العاص حينما أتى مصر كتب رسالة: يا أيها النيل إن كنت تجري بأمر الله فجري، وإن كنت تجري بأمر كذا فلا تجري، ورموا هذه الرسالة في النيل. هذا لم يثبت، لم يثبت عن عمرو بن العاص ولا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو مشتهر جدا وموجود في الكتب كالبداية والنهاية وغيره من الكتب. على كل حال أنا أقول لك الحفر البير ربع كيلو ونص كيلو لاستشعار نعمة الله عز وجل، وإيه كمان؟ ولتعلم أن ماء الآبار من المياه الطهور التي من خلالها تتوضأ وتغتسل وتزيل النجاسة التي على بدنك والتي على ثوبك. يبقى أنا عاوز أقول كلمة واحدة بعد الكلام الكتير ده. إذا الماء الطهور كل ما نزل من السماء ونبع منين؟ من الأرض. احفظ العبارة دي يا أخي، كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض. ما نزل من السماء هو ماء المطر وماء الثلج وماء البرد، ونبع من الأرض هو ماء البئر وماء العين. طيب يبقى الماء الطهور، قول يا أبا حفص. أي نعم، يبقى نزل من السماء تعمل كده، ونبع من الأرض تعمل كده، حتى يدك تكون معبرة عن كلامك. فربما يكون هناك رجل لا يسمع فإذا رأى الإشارة هكذا يفهم. أي نعم، كل ما نزل من السماء ونبع من الإيه؟ من الأرض. ده ماء يا أخواني طهو. وانت سمعت الآية من سورة الأنفال من سورة الفرقان وغيرها من الآيات الكريمات التي وصف الله فيها ماء السماء بأنه واحد إيه؟ طهور، واثنين إيه؟ مبارك. أنه طهور وإيه؟ ومبارك. ولذلك كثير من المسلمين يستخدمون ماء المطر في العلاج، يستخدمون ماء المطر فين؟ في العلاج. طب بيستخدموه في العلاج ليه؟ لأن الله وصفه بالطهر ووصفه بالبركة، خاصة إذا وضعت ماء المطر على عسل النحل، وعسل النحل فيه شفاء إيه؟ للناس، ووضعت عليه حبة البركة، فالحبة السوداء دواء من إيه؟ من كل داء. ياه، يبقى ماء مطر على عسل على حبة السوداء ما شاء الله تبارك الله، على شوية ماء الزمن تشربه بعد كده على حجامة، تبارك الله لا قوة إلا بالله. كلها من الصيدلية النبوية، وصفة من الصيدلية الإيه؟ النبوية. طيب بارك الله فيه. الوقت الماء الطهور ده، السؤال الأول، هل يجوز أن تتوضأ به؟ أجيبوني يا أخوان، يجوز؟ طيب الأخ ده صح ولا لسه؟
صحيح.
طيب السؤال الثاني، أنت عندك جنابة جمعت زوجتك، هل يجوز أن تغتسل بماء المطر؟ نعم يرفض. طيب امرأة حائض، هل انقطع دم حيضها، هل يجوز أن تغتسل به؟ طب ودي امرأة نفساء كانت والدة وانقطع دم نفاسها، هل يجوز أن تغتسل بماء المطر أو الثلج أو البرد؟ طيب أو بماء البئر أو بماء العين؟ طب جميل. طيب الوقت ثوبك تبول عليه ولدك، ولدك الذي يرضع ويأكل تبول على ثوبك، هل يجوز أن تغسل المكان الذي وقع عليه البول النجس بماء المطر أو الثلج أو البرد أو الآبار أو العيون؟ طب السؤال، هل غسل المكان بهذا الماء يزيل النجاسة أم لا يزيل النجاسة؟ وهذا معنى أن الماء طهور. هل فهمنا يا إخوان؟ يبقى احنا اتفقنا الوقت على الآتي، على كل ما نزل من السماء ونبع من الأرض هو ماء طهور. هذا الماء الطهور عبارة عن ماء الثلج أو المطر أو البرد، ماء المطر والثلج والبرد والأبار والعيون ده ماء طهور. طب دي رقم واحد. طب رقم اثنين، بأي شيء وصف الله ماء المطر؟ وصفه بالطهر والبركة، وصفه بالطهر والإيه؟ والبركة. طب رقم ثلاثة، هذا الماء يتوضأ به؟ أيوه. هذا الماء يغتسل به غسل الجنابة لرفع الجنابة؟ أيوه. هذا الماء المرأة الحائضة النفساء تغتسل به بعد قطع دمها، بعد قطع دم حيضها ونفاسها؟ أيوه. هذا الماء إن كان على البدن نجاسة أو على الثوب نجاسة تزال هذه النجاسة بهذا الماء هو ماء المطر والثلج والبرد؟ الجواب نعم يزال. ده كلام جميل. طب الماء الثاني ماء نجس، ماء ايه؟ نجس. تغير طعمه او لونه او رائحته، تغير طعمه او لونه او ايه او رائحته. هذا الماء الذي غلبت عليه النجاسة فهو ماء لا يصح ان تتوضأ به، ولا يصح ان تغتسل به، ولا يصح ان تزيل به نجاسة. فعلم يا اخوان ان الماء ينقسم الى قسمين، طهور وايه؟ ونجس. طب عرفنا الكلام، لكن الان ده ايه يا اخوان؟ ده بسأل سؤال، ده يا اخوان معروف ان ده كاس الشراب اللي فيه دي ايه؟ ينسون. بسم الله. الينسون ده لو وقع على ثوبي ينجس ثوبي؟ طيب هو نجس ولا طاهر؟ جميل، طهر، بارك الله فيه. طب ممكن اتوضى بكستين ينسون؟ لا. طب ممكن اغتسل بجردل ينسون او حلبة او شاي او بيبس او سفن او برتقال او مانجا؟ مش ممكن اغتسل ولا اتوضى بهذا. طيب ممكن ازيل النجاسة من على ثوبي بعصير برتقال؟ مش ممكن، لان هذا اسمه عصير برتقال او ينسون او حلبة او كاكاو او شاي، هو طاهر ولا نجس؟ طاهر، لكن ليس ايه؟ ليس مطهر، ليس ايه؟ مطهر. يبقى ما ينفعش اتوضى بيه ولا اغتسل بيه غسل الجمعة ولا غسل الجنابة ولا غسل الحيض للنساء ولا غسل نفاس ولا كلام من الكلام ده، ولا ازيل به نجاسة اتت على ثوبي ولا اتت على بدني. جميل؟ طيب في مية يجي عليها صابون كثير او يجي عليها سرف، سرف يعني ربصه اللي هو السابو، اي نعم، يجي عليه فصارت الماء كله صار ابيض. اما اقول لك ده ايه تقول لي صابون، او تقول لي ربصه او سابو او كامل، اي نعم، يعني لا تطلق عليه ماء. فهذا لو اتى على بدني ينجسه ولا ما ينجسوش؟ لا ينجسه. طب ممكن اتوضى منه؟ لا. طب ممكن اغتسل بيه؟ لا. مش ممكن اغتسل بيه غسل جنابة، ولا يمكن المرأة تغتسل بيه غسل حيض. لكن لو انا حران وعاوز اغتسل بيه، او انا جاي من البحيرة وعاوز انضف جسمي وممكن عاوز اغتسل بيه، ممكن ولا لا؟ ممكن، لانه ليس غسل تعبد. غسل تعبد يعني ايه؟ يعني غسل جنابة او غسل حيض او غسل نفاس او غسل جمعة او وضوء اتوضأ به او نجاسة على ثوبي او بدني اتطهر بها، هل يجوز هذا؟ الجواب لا. الجواب ايه؟ لا. انا ارجو ان تركز معي تمام التركيز على هذا الكلام. تدري ليش؟ لان الكلام اللي انا بحكيه ده واجب وجوب عيني على اللي معاه الدكتوراه وعلى اللي ما بيعرفش يفك الخط، على الام وعلى الدكتوراه، يعرف ان ده هذا الماء يتوضا به، هذا الماء يغتسل به، هذا الماء يزال به النجاسه من على البدن، هذا الماء يزال به النجاسه من على الثوب، وهذا لا يزال به نجاسه ولا يغتسل به ولا يتوضا به. الكلام ده واضح يا اخوانا؟ طيب يبقى السؤال دلوقتي الى كم قسم ينقسم الماء؟ تفضل. طهور ونجس، السؤال لك. الطهور من اي، من اين ناتي بهذا الماء الطهور؟ تفضل. جميل. كل ما نزل من السماء ونبع من الارض. السؤال إيه لك يا سيدي؟ اللي نزل من السماء زي ايه؟ جميل. ماء المطر والثلج والبرد. اللي نبع من الارض. جميل. ماء العين وماء الايه؟ البئر. اذكر مثالا على شيء طاهر ولكنه ليس مطهر يا سيدنا. اليانسون. وايش تاني؟ وعصير برتقال. وايش تاني؟ ممتاز، وانت بطل، بارك الله فيك. جميل جدا. تخيل ان اولادنا مثل هؤلاء الغلمان. الغلام ده جاي الوقت الدرس وجاوب عليا هو في مسألة لا يجيب فيها الكبير. تعرف الغلام ده هيجي خمس دروس وبعد كده مش هشوفه. عارف ليه؟ مفيش حد مرعيه. ابوه ما بيقولوش روح الدرس، ويقول له روح الدرس ليه؟ ما ياخده في ايده ويجيبه ويجي، ياخده في ايده ويجيبه ويجي. هذا الولد اللي عنده 10 سنين لو كل درس يتلقى الولد، يعني عنده قدرة على الحفظ اكتر منه ومنك. طب ليه؟ انت الارفف اللي عندك متروسة مليان رف للزوجة ورف للعيال ورف لفاتورة الكهرباء وفاتورة الغاز وفاتورة المية ورف للوظيفة ورف للمشكلة بينك وبين رؤسائك ومرؤوسيك وجيرانك ورف لأرحامك. الأرفف متروسة عندك، أما هذه الأرفف عند أخينا فاضية، فأي حاجة بيسمعها يقوم حافظها بتوفيق الله عز وجل يحفظها. طب إحنا نستغل العيال دي بإيه بقى؟ نستغلهم إن هم نعدهم أن يكونوا أسامة بن زيد. إزاي؟ أسامة بن زيد كان عنده 17 سنة وعينه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه قائدا لجيش المسلمين. مات النبي عليه الصلاة والسلام، قال صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه: والله ما كنت أقعد جيشا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج يا أسامة. وبعدين يجي عمر بن الخطاب، يجي أبو بكر الصديق بين يدي أسامة بن زيد. أبو بكر أفضل رجل في الأمة على الإطلاق بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ويقوم يقول له إيه: أتأذن لي يا قائد جيش المسلمين في عمر بن الخطاب ليكون وزيرا لي؟ أذنت لك يا خليفة رسول الله. يا سلام، واحد عنده 17 سنة وسيدنا أبو بكر ده إيه؟ رجل من الوجهاء في الجاهلية، يعني قبل الإسلام أصلا رجل نساب وتاجر ومجرش عنده أموال، وفي الإسلام ربنا يقول فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار، وربنا عز وجل يقول فيه: ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له إيه؟ يتزكى. يبقى القرآن نزل في حق صديق الأمة الأكبر أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك يذهب متواضعا لله عز وجل بين يدي أسامة بن زيد ويقول له: أتأذن لي؟ مش يا أسامة، ولا واد يا أسامة، يعني قال إيه؟ قال بهزر معاه، قال إيه؟ قال هو في مقام ولده. لا، أتأذن لي يا قائد جيش المسلمين في عمر بن الخطاب ليكون وزيرا لي؟ أذنت لك يا خليفة رسول الله. إيه العزة دي يا أخي؟ إيه الأدب والاحترام ده والوقار ده؟ هل أسامة وليد يوم وليلة؟ لا، اترب. وبعدين أمر آخر، عبد الله بن عباس، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم أن كان أميرا للمؤمنين يصطحبه في يده في مجلس الشورى، مجلس الشورى، فنظر عمر إلى وجوه بعض شيوخ المهاجرين والأنصار بالبلد كده، يعني لقاهم مزدمزقون، بعضهم كده مزدمزق وصفحات وجهه تنطق ببعض كلمات، وكان عمر رضي الله عنه يقرأ صفحات الوجوه، وأي راجل عنده فراسة يقرأ صفحات. أحيانا أنت تقابل واحد صاحبه تقول له: إيه أنت زعلان ليه؟ يقول لك: أبدا، ده مزاجي تمام وفي السحاب. قل له: صلى على النبي،
يقول لك عليه الصلاة قل له من الآخر أنت زعلان ليه؟ الكلام ده كله مش جايب فايدة وجايب نتيجة، قل لي أنت زعلان ليه؟ هو طبعا يقعد يبتسم ويعمل كل الكلام ده، أما يكون زعلان هو زعلان، تقرأ وجهه هو زعلان، صلى الله عليه وسلم. فبارك الله فيك، نظر عمر إلى صفحات وجوه شيوخ المهاجرين والأنصار فوجد بعضهم غاضب، ففطن أنهم غضبوا لاصطحابه عبد الله بن عباس، واحد عنده 12 سنة جاي مجلس الشورى والناس كلها الحاها بيضة لعديه وناس علماء. فعمر رضي الله تعالى عنه فهم، فما أراد أن يناقشهم وأراد أن يلقنهم درسا عمليا في ذلك، فقال إن الله تعالى قال في كتابه إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة الكريمة، ماذا تقول فيها أنت؟ الأولاني، الثاني، الثالث، الرابع. واحد يقول يعني أتى نصر الله نسبح ربنا ونستغفره، واحد يقول كذا واحد يقول كذا، حتى أتى دور ابن عباس، ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال ما أرى ذلك إلا نعي الله لرسوله، إلا نعي الله لإيه؟ يعني ربنا بقول للرسول أنت هتموته. فقال عمر بن الخطاب المبشر بالجنة الذي قال النبي في حقه عليه الصلاة والسلام لو كان نبي بعدي لكان عمر، لو كان نبي بعدي لكان إيه؟ عمر. إيش قال؟ قال والله ما أرى إلا ما قلت يا ابن عباس. فمعناها أن ابن عباس رجل عالم وإن كان صغير سن، فما حدش عاد زعلان ولا غضبان. طب إيه المناسب؟ أنا قاعد أقول أن الماء طهور ونجس، وكل ما نزل من السماء ونبع من الأرض فهو ماء طهور، وبقول ماء المطر والثلج والبرد والأبار والعيون، وإن هذا الماء الطهور بيزيل النجاسة على البدن ويزيل النجاسة على الثوب، وممكن تتوضى بيه وممكن تغتسل بيه غسل الحيض والنفاس عند النسوان والجنابة والجمعة عند الرجالة. إيه اللي دخل موضوع ابن عباس ده؟ عاوز أقول لك أنني سألت هذين الغلامين اعطي لي مثالا على شيء طاهر وليس بمطهر، قاموا قايلين لي، واحد قال لي الشاي والتاني قال لي الحلبة وأستاذنا قال لي اليانسون، هذه إجابات صحيحة. فأقول لو أننا اصطحبنا أولادنا فدربناهم أن يحبسوا أنفسهم على الطاعة في مجلس العلم ويتعلم إزاي ما ينكش ولا يتكلم مع من على يمينه ومن على يساره، وسيسمع ويتعلم ويستفيد في كل درس كم مسألة، لو استفاد في كل درس مسألة في كم مسألة في السنة هيستفيد. فإذا ترعرع ووصل إلى سننا كان عالما بفضل الله يشار إليه بالبنان ونتعلم منه، صحيح ولا لا؟ فكيف نهتم بأبنائنا؟ فإن ابن عباس كان في الثانية عشر من عمره وكان يجلس في مجلس الشورى، وأسامة بن زيد كان قائدا لجيش المسلمين وفي الثانية عشر من عمره، وأم محمد الفاتح كلكم تعلمون موقفة كده على البحر وتقول له أنت الذي سيفتح الله بك القسطنطينية، ده طفل صغير وتكلمه، لو واحد مننا فات عليه وهي بتكلمه أقول ربنا يشفيك، ده مرة هبلة هيقول كده. وبالفعل فتح الله القسطنطينية على يد محمد الفاتح، لأن أمه أرضعته منذ نعومة أظفاره أن هناك جهاد طلب وأن هناك جهاد دفع، أن هناك جهاد فرض عين وأن هناك جهاد فرض كفاية، أرضعته أن الجهاد لا يكون في سبيل الله أبدا إلا إذا قصد به إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، فطهرته من النفاق والرياء منذ نعومة أظفاره فترعرع على ذلك بفضل الله تعالى. أيها الأحبة، إن بعض سلفنا الصالح كان إذا سمع القرآن الكريم أو إذا سمع شيئا عن الصحابة الكرام، وهو أيوب السختياني كان غزير العبرة، غزير العبرة يعني يبكي على طول، فماذا يفعل؟ الناس قاعدين يوم مطلع المنديل ويقول ما أشد الزكام، يعني أنا عندي زكام، عاوز يقنع اللي قدامه أنه عنده زكام فبيمسح الزكام، هو بيمسح الدموع، وإحنا النهاردة لو دمعة نزلت نريد أن نظهرها للآخرين، والله هذا رجل بكاء الرجل ده من المخلصين، لا هذا الرجل من المرائين. إذا قصد أن يعلم الآخرين بذلك يكون من المرائين. وكم من رياء موجود فينا والله، كم من رياء موجود فينا. فكما نتكلم عن الطهارة الحسية نرجو من الله أن يطهرنا، أن يطهر قلوبنا. ولو طهر الله قلوبنا من الشرك والكفر والنفاق والبدعة والله لاجتمعنا جميعا نتعلم سويا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك، خاصة وأننا لا نتعصب لأنصار السنة ولا الجمعية الشرعية ولا التبليغ ولا الإخوان المسلمين ولا الدعوة الحق ولا نتحزب، إنما نقول الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن كتابنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. نحاول أن نروض أنفسنا قلبا وقالبا على ذلك ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نحاول مع معرفتنا أن عندنا رياء وعندنا نفاق وعندنا معاصي، فنحاول أن نزكي هذه النفس مع بعضنا، لأن هذا المشهد الذي أنتم فيه الآن والله وبالله وتالله مشهد يزيد الإيمان عندي ويزيد الإيمان عندكم جميعا دون استثناء بإذن الله، فإن النظر إلى وجوه أهل التوحيد والسنة يزيد الإيمان، حتى ولو كنا لن نسمع بعضنا شيئا من كلام الخير والإيمان. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث في السلسلة الصحيحة: إن من عباد الله من إذا رؤيا ذكر الله، إن من عباد الله من إذا رؤيا ذكر الله. فهذا المشهد مشهد مهيب، فيه إقدام لأهل السنة على الطاعة، وغصة في حلق أعداء الله، وغصة في حلق أعداء السنة، وإن زعم أنه يحب السنة، فإن حب السنة قول وعمل ونية واعتقاد وتشجيع لأهل السنة بالقول والعمل، وتشجيع لأهل السنة بالقول والعمل. صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الأحبة، ومن الماء الطهور كذلك ماء البحر، ماء الإيه؟ البحر. وهذا الكلام الذي لخصناه، يعني قلنا أنه ماء طهور وماء نجس، نريد أن نقرأه في الكتاب الذي نتدارسه، ألا هو كتاب فقه السنة. فيقول هنا: القسم الأول من المياه الماء المطلق، وحكمه أنه طهور، أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويندرج تحته من الأنواع، ويندرج تحته من الأنواع أربعة أنواع. هذا الماء الطهور يندرج تحته أربعة أنواع. أول نوع في الماء المطلق الذي أربع أقسام: ماء المطر والثلج والبرد، ده النوع الأول. طب النوع الثاني: ماء البحر. طب النوع الثالث: ماء زمزم. طب النوع الرابع: الماء المتغير بطول المكث. الماء المتغير بطول المكث يعني ايه؟ يعني لو انت عندك خزان 2 متر وانت مخزن فيه مية، مع غياب الماء في الخزان، الخزان انت دهنه جديد، دهنه بوية جديد، ثم وضعت فيه ماء وطال هذا الماء، ممكن يتغير طعم هذا الماء. أليس من الممكن أن تتوضأ به؟ بلى تتوضأ به. أليس من الممكن أن تغتسل به؟ بلى تغتسل به وتشرب منه، بارك الله فيك. فعلم أن أنواع الماء، بارك الله فيك، ماء مطلق وماء مستعمل وماء خالطه طاهر وماء لاقته النجاسة. أقول تاني: الماء عندنا ماء مطلق، عندنا ماء ايه؟ مطلق، ده رقم واحد. طب رقم اثنين، رقم اثنين بارك الله فيك، عندنا ماء مستعمل، عندنا ماء ايه؟ مستعمل. طب رقم ثلاثة، عندنا ماء خالطه طاهر، عندنا ماء خالطه ايه؟ طاهر. ما تفكرش ان الكلام ده صعب، سهل، وانا قلته من شوية وهقوله تاني. أفسره. أي نعم يعني واحد يقول لك يا عم أنا ما عادش أنا بقرأش ولا بكتب وأنا راجل صياد واحد تاني أنا فلاح ما عادش جاي الدرس. الدرس ده لطلاب العلم، لا الدرس ده لكل رجل مسلم ولكل امرأة مسلمة، متعلم أو غير متعلم، فلاح أو صياد، دخل المدارس ولا ما دخلش. والكلام اللي أنا هقوله هيفهمه بإذن الله. وبعض الناس الشيطان يجي يقول يا عم أبو بكر بيقعد يسأل وبيحرجنا وأنا راجل كبير، ولما يحرجنا قدام الناس ما يصحش الكلام، مش هاجي الدرس. أنا ما بحرجكش، أنا بحبك في الله، مش بحبك يعني بقلد مثلا أسيادنا المشايخ. ولو قلدتهم ده شيء طيب، إن مثلا يقول لك أنا بحبكم في الله، حتى لما قلده في حاجة زي كده أنا أفخر. لا أنا فعلا بحبك في الله، ما بقلدش حد، فعلا أنا بحبك في الله. فعشان أنا بحبك في الله أريد الخير لك. تعرف أنا أريد لك الخير ليه؟ عشان مصلحتي. تعرف مصلحتي إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإيمان لا يتحقق عندي إلا إذا أحببت لك ما أحبه لنفسي. ده منهج أهل السنة والجماعة. لذلك أنا بسألك، مش قصدي إنني أحرجك. وبعدين أنت لو أخطأت مرة في المجمع ده، أنا أخطأت قبل منك 4 مرات ومئة مرة كمان. وقلت لكم قبل كده أنني كنت إمام وخطيب في الأردن، خدت بالك كيف؟ فروحت أتعلم التجويد عند واحد شيخ أردني في الأول، وبعدين أنا كنت اتعلمته في مصر، خدت بالك إزاي؟ ورايح أتعلم أكمل تعليم، فغلطت أول غلطة فقام ضربني وأنا راجل. وبعدين بعد فترة كده أنا اتجوزت وبدرس في 22 مسجد والناس تيجي تستفتيني، وبعدين أغلط تاني لقيته قام مكلكع ايده قام ضربني في ظهري. انا فكرته بهزر معايا، وبعدين لقيته بجد كل مره يقوم ضربني دبه في ظهري، يقول لي لا يا اخويا مش كده، هو زميلي في يعني في الاوقاف زميل، بس هو شيخ يعني، هو من ناحيه زميلي، هو امام وخطيب وانا امام وخطيب، بس هو عالم وانا مانيش عالم، هو شيخ وانا مانيش شيخ. خدت بالك ازاي؟ اينا كل مره تقوم ضربني دبه. انا في الاول فكرته بهزر معايا، فلما دبني ببتسم كده، وبعدين لقيته على طول كل غلطه بدبه، كل غلطة بدب. فأنا عاوز أقول لك لو كنت أنت غلطت غلطة أنا غلطت قبلك 1000 غلطة، فمش مشكلة إن إحنا نغلط وأنت تصحح لي وأنا أصحح لك، لأن إحنا مجتمعين هنا عشان نتعاون على البر والتقوى. فالماء اسمه الماء المطلق، اسمه الماء الإيه؟ المطلق. الماء الثاني اسمه الماء المستعمل، اسمه الماء الإيه؟ المستعمل. الماء الثالث اسمه الماء الذي خلطه طاهر، الماء الذي خلطه إيه؟ طاهر. الماء الرابع الذي لاقته نجاسة، الذي لاقته ايه؟ لما تفسر الكلام. الماء المطلق ده اول نوع من الماء، عاوزين نتفق تاني. يبقى الماء رقم 1 مطلق، طب رقم 2 مستعمل، طب رقم 3 خلطه طاهر، طب رقم 4 لاقته نجاسة. فهمنا الكلام. الماء المطلق ده عبارة عن ايه بقى؟ الماء المطلق عبارة عن ماء الثلج والمطر والبر والبرد. طب وايه كمان؟ وماء البحر، وماء ايه؟ البحر، وماء زمزم. ماء زمزم ده يا اخوانا فين يا اخي؟ ماء زمزم فين؟ ايه بلد؟ في مكة، في مكة. وهو خير ماء على وجه الارض، طعامه طعم وشفاؤه سقم، طعامه طعم وشفاؤه سقم. طب لو انت مريض وشربت ماء زمزم وربنا ما شفكش، العيب فيك ولا في زمزم؟ العيب فيا، العيب فيا. اصل الرسول قال يبقى انتهت حج، وما ينطقه ايه؟ انا هو الا وحي يوحى. اين انا ما شربتش الميه دي بيقين، اشرب تاني وثالث وعاشر حتى يمن الله جل وعلا عليا بالشفاء. دي نقطه. النقطه الثانيه، ممكن يكون المرض كان هيتضخم ويتفحل اكثر من ذلك، فبفضل الله اولا ثم بركه ماء زمزم ايه قل هذا المرض. يبقى الوقت الماء المطلق ماء الثلج والمطر والبرد، هذا 1، وماء البحر هذا 2، وماء زمزم اللي هو البير، وماء ايه؟ وماء بارك الله فيك ايه؟ المتغير بطول المكث، المتغير بطول ايه؟ المكث. يبقى اول نوع من الانواع المياه الماء المطلق. الماء ايه؟ المطلق ده اللي هو ماء الثلج والبرد والمطر. طيب وماء البحر وماء زمزم والماء الذي تغير بطول الايه؟ المكث. الأربع أنواع دول يندرج تحت نوع اسمه إيه؟ المطلق. الماء المستعمل أنا توضيت، يعني أنت بتصب عليا بشفشق، شفشق بإناء يعني اللي احنا بنقول عليه في مصر شفشق مثلا، وفي طبق بلاستيك تحت منه. المية اللي أنا توضيت بها دي اسمها ماء إيه؟ أنا واقف في الطشت زي زمان قبل ما المية تدخل وبصب المية على جسمي بستحم. الماء اللي نزل من جسمنا في الطشت اسمه ماء ايه؟ مستعمل. يبقى المية اللي انا توضيت بيها اسمه ماء مستعمل، والمية اللي انا اغتسلت بيها اسمه ماء ايه؟ مستعمل. طيب الماء اللي خلطه طاهر، مية اجت فيها صابون، الصابون طاهر ولا نجس؟ طاهر. يبقى المية اللي اجت فيها صابون خلطه طاهر، مية اجت فيها سرف خلطه طاهر. طب مية اجت فيها زعفران خلطه طاهر، يجي عليها ينسون، حلبة، شاي، كاكاو، كل ده ايه؟ خلطه طاهر. طيب المية بقى مية قليلة اجى فيها بول بناء ابواب، يعني تبول فيها 100 واحد، خدتها ازاي؟ هو ماء قليل اتنجس ولا لا؟ الناس عملوا المجاري في انايا صغيرة خالص، ترعة صغيرة خالص، المجاري لقاه ايه؟ هذا ماء واقف وليس جاري، وماء قليل، والنجاسة زاد اكتر من الماء الموجود، يبقى ماء لقته ايه؟ يبقى انا عاوز اقول قبل ما يأذن المؤذن عشان تعرف انت رجعت بيه النهاردة. واحد، الماء المطلق وينقسم الى 4 اقسام. الف، ماء المطر والثلج والبرد. باء، ماء البحر. جيم، ماء زمزم. طب دال، الماء الذي تغير بطول المكث. هذه الانواع الاربعة عنوانها الماء المطلق. طيب هذا الماء المطلق تتوضى بيه وتغتسل بيه، والمرأة تغتسل بيه في الحيض وفي النفاس، وتزيل به النجاسة من على بدنك ومن على ثوبك، ده مفهوم؟ طب في ماء اسمه ماء مستعمل. الماء المستعمل اللي انت استعملته في الوضوء او استعملته في الغسل ينفع يتوضى بيه واحد تاني؟ ايوه. طب في بعض المذاهب قالت ما ينفعش، بعض المذاهب قالت ان هو طاهر في ذاته غير مطهر لإيه؟ لغير، ولكن الراجح انه يجوز ان يتوضا به اخر او تتوضا به انت، ومن الممكن ان تزيل به النجاسه اللي هو ايه؟ اللي هو الماء المستعمل اللي نزل من وضوءك او من اغتسالك. طيب الماء بقى الذي خلطه طاهر ده ما ينفعش تتوضا به ولا تغتسل به غسل جنابه او حيض او نفاس او تزيل به نجاسه، ما ينفعش. طب لو وجع على ثوبك او بدنك لا ينجسك لانه طاهر. طب الماء اللي لاقته نجاسه لا تتوضا ولا تستحمى، ولو وجع على ثوبك ينجسك. هل فهمنا شيئا؟ يبقى عندنا ماء مطلق واحد، اثنين ماء مستعمل، ثلاثه خلطه طاهر، اربعه لاقته النجاسه. طب المطلق كم نوع؟ اربعه. ايه الاربعه؟ مطر وثلج وبرد ده على بعضه واحد، وماء البحر اثنين، وماء زمزم ثلاثة، والماء اللي اتغير بطول المكس اربعة. دي اللي احنا درسناه النهاردة. ايه المطلوب منك؟ المطلوب منك ان حضرتك نشوفك كل اسبوع وما تتخلفش. طب كده بس؟ لا، وانت جاي الدرس تجيب لك معاك 5 تنفار وانت جاي ولا حاجة. طب وايه كمان؟ ولو قدرت تجيب الكتاب فقه السنة افضل. طيب طب وايه كمان؟ ولما تروح تلخص الدرس اللي انت سمعته في الشرح، تلخصه، هذا مهم جدا. كذلك عاوز ابشركم ان مولانا فضيلة الشيخ عبد الهتيمي سيكون خطيب الجمعة القادمة في مسجدنا العامر هنا، مسجد القمات. فضيلة الشيخ عبده سيكون خطيبا في الجمعة الاولى في كل شهر ان شاء الله، الجمعة الاولى في كل شهر مولانا الشيخ عبده يكون خطيب، والجمعة اللي بعد القادمة بعد مولانا الشيخ عبد الهتيمي هيكون مولانا الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان الجمعة التي بعد القادمة سيكون خطيبا في مسجدنا العامر، مسجد القماش. يبقى الجمعة القادمة مين؟ مولانا فضيلة الشيخ عبد الهتيمي، والجمعة اللي بعديها مولانا فضيلة الشيخ محمد حسان. فالحاضر منكم يبلغ الغائب إن شاء الله. لسه حاجة كمان، عاوزك تبقى ترتب حالك، تبقى تنورنا في صلاة العشاء، وتوصي حد يصلي العشاء عنك علشان تقعد تسمع الفتاوى ونبقى مع بعض كده فتتم الفائدة. فيبقى يوم الثلاثاء ده يوم مشفي من العصر بعد العشاء، يبقى مشفي كده مفيش لا عظمة ولا لغة ولا بتاع، مشفي هنا إن شاء الله تعالى حتى تتم الفائدة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، وإلى أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم تفضل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، أولا هذا أخ يطلب منكم أن يتقدم الحضور إلى الأمام قليلا.
أن يتقدم إيه؟
أن يتقدم الحضور إلى الأمام قليلا.
يتقدم إيه؟
المجلس، المجلس يتقدم إلى الأمام.
المجلس يتقدم.
هنا
لا بأس أن يتقدم، هو الإخوة مشوا فصار المجلس الآن مبحبح يعني.
نعم. هذه سائلة من القاهرة تسأل وتقول: سمعت عن حديث لا تعلم الغيراء أعلى الوادي من أسفله، فهل يعفى عن الغيراء إذا توجهت لزوجها بأي إساءة؟
لا يعني وطي صوتك شوية وأعد تاني.
سمعت عن حديث لا تعلم الغيراء أعلى الوادي من أسفله، فهل يعفى عن الغيراء إذا توجهت لزوجها بأي إساءة؟
لا يجوز للمرأة أن توجه إلى زوجها أي إساءة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عند الترمذي من حديث معاذ بن جبل. الله أعلم.
وهذا سائل من السعودية يسأل: هل يجوز أن أطلق مولانا على شخص والرسول يقول الله مولانا ولا مولى لهم؟
المولى تطلق على السيد وتطلق على العبد. المولى تطلق على السيد تطلق على العبد، وهذا جائز. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد أعتق سيدنا سيدنا، أعتق سيدنا أي أبو بكر الصديق سيدنا، أي بلال، أي بلال. فيجوز أن تقول لشيخ من أهل العلم يا مولانا، لأنه أهلا أن يقال له هذا. نعم.
وهذا سائل يقول: هناك حملة على شبكة الإنترنت تشنع على فضيلة الشيخ جلال الخطيب لما قاله في الحلقة قبل الماضية على قناة الرحمة، فنريد أن نعرف الحق وماذا عن فضيلة الشيخ جلال الخطيب.
فضيلة الشيخ جلال الخطيب عالم فاضل من علماء المسلمين، وهو من مشايخ أهل السنة والجماعة، فضلا على أنه من علماء الأزهر الشريف، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. وقد شرفنا هنا في مسجدنا العامر، مسجد القماش، بفضل الله تعالى، وسمعنا منه خيرا، كما أنني شخصيا سمعته مرات وكرات عبر شاشة قناة الرحمة وغيرها من القنوات، فما سمعت منه إلا ما يوافق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدني وإياه والسامعين علما وهدى وسدادا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
وهذه سائلة من القاهرة تقول: انتشرت الآن فتنة تكفير الحكام، ومن لم يكفر الحكام يتوجه له الإخوة بالإساءة أو السب، ويبغضونه لهذا السبب ويتهموه بأنه متخاذل، فهل هذا يجوز؟
نحن نعتقد وندين لله عز وجل أن كل حاكم أيا كان اسمه أو رسمه أو شخصه أو مكانه، إن اعتقد أن القانون الوضعي مقدم على الكتاب والسنة لا نشك في كفره قيد أنملة. ونعتقد أن كل من قال أن الحكم بما أنزل الله تعالى لا يتناسب مع القرن الحادي والعشرين لا نشك في كفره قيد أنملة أبدا. والله جل وعلا قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم أقول: ولكن لو وجد حاكم يسمح برفع الأذان في الصلوات الخمس في جماعة، ويسمح بإقامة الصلوات الخمس في جماعة في المساجد هنا وهناك، ويسمح بمجالس العلم الشرعية هنا وهناك، ويحكم الشرع في كثير من الأمور، هل مثل هذا الحاكم يكفر كفرا يخرجه عن الملة؟ الجواب لا. ثم هل أنت جلست مع الحاكم وأقمت عليه الحجة وسمعت ما يعتقده وأسمعته ما تعتقده؟ الجواب لا. فكيف تحكم عليه بالكفر؟ احذر، احذر أن تتسرع بعاطفتك وتدفقك وتدفق عاطفتك وحماسك فتكفر أهل الإسلام. ولأن تخطئ في 1000 رجل فلا تكفرهم خير لك من أن تكفر مسلم والعياذ بالله. اتق الله ولا تعلم أن ذلك شجاعة وصدع بالحق. هناك أمور حتى تكفر من أمامك. على سبيل المثال، رجل يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويستغيث بغير الله ويطوف حول الأضرحة تقربا لصاحب الضرية. ده كافر ولا مشرك ولا مسلم؟ كافر ولا مؤمن؟ كافر. لكن لإسقاط الحكم عليه لا يجوز إلا بعد إقامة الحج عليه. أنا أقول أعتقد أن من ذبح لغير الله ونذر لغير الله واستغاث بغير الله وطاف حول الأضرحة تقربا لصاحب الضريح كافر خارج عن ملة الإسلام. أعتقد كده. لكن أحمد هذا عبد الرحمن أبو بكر محمد الذي يطوف أسقط الحكم عليه؟ لا. طب ليه؟ ربما يكون جاهلا، ربما يكون متأولا. طب ما المطلوب؟ العالم يقيم الحجة عليه، فإن أصر على ذلك كفر من قبل لجنة العلماء أو من قبل العالم المعتبر. كذلك الحكام، هذه مسألة. مسألة أخرى، الحاكم إن كان فاسقا ظالما، أنت تعلم أن هناك كفر أكبر وهناك كفر دون كفر، وهناك فسق أكبر وهناك فسق دون فسق، وهناك ظلم أكبر وهناك ظلم دون ظلم. يبقى عندنا كفر دون كفر، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، وهذا لا يخرج صاحبه من الملة. فإذا كان الحاكم فاسقا أو ظالما وليس بكافر فلا يجوز لك أن تخرج عليه، لأن الخروج عليه سيسبب مفاسد عظيمة. متى تخرج عليه؟ إذا أتى بكفر بواح فيه من الله برهان، فيه من الله برهان. فدعونا من الأحداث الذين يتكلمون هنا وهناك. فبارك الله فيك، أثبت على عقيدتك واعلم أن هذا الكلام ليس جبنا وليس مداهنة، فنحن نكفر بالطاغوت اعتقادا وقولا وفعلا وسرا وجهرا، ولكن نحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ولا ندعو عليهم. بنوك الربا التي في البلد، هل أحد منا يرضى عنها؟ بسألكم، هل أحد منا يرضى عنها؟ عدم إقامة الحدود، هل أحد منا يرضى على ذلك؟ الاختلاط في الجامعات والمدارس والإدارات والمؤسسات، نعتقد أنه منكر أم معروف؟ منكر. هل من المسلمين الدعاة وغير الدعاة يرضون على ذلك؟ طيب ما وظيفتنا؟ أن نرد أنفسنا والأمة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا نشغل أنفسنا بتكفير الحكام وعدم تكفير الحكام، لأن هذه أمور لا تنفعنا في شيء، لا تنفعك في شيء. لكن إيه اللي ينفعك؟ إصلاح نفسك وإصلاح زوجتك وإصلاح أولادك وإقامتهم على طريق الجادة. فإذا هذا الفرد صلح، صلحت الأسرة، صلحت الأسرة، صلح المجتمع ككل. إذا قيل حي على الجهاد لبيت نداء الجهاد بقوة، وعلمت أنك إذا مت كنت إن شاء الله شهيدا، وإذا عدت بالظفر عدت منتصرا بتوفيق الله. فأنت مسلم تعرف أن وظيفتك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما أن نشغل الأمة هذا كافر وهذا مسلم وهذا مش عارف، هذا كلام لا يفيد. طب إيه اللي يفيد؟ علم المسلمين الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات، علم المسلمين الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، علم المسلمين البراء من اليهود والنصارى وكل أعداء الدين من أمثال الدكتاتوريين والديمقراطيين والاشتراكيين والرأسماليين والروتاريين والماسونيين والصهيونيين وكل من خالف شريعة رب العالمين. نعم، الولاء لله ورسوله والمؤمنين والبراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين. علم المسلمين حب الصحابة واغرس ذلك في نفوسهم. علم المسلمين أن الأمة ينبغي أن تسعى لإقامة شرع الله. تسعى ازاي؟ بإصلاح الفرد والأسرة، وبالتالي سيصلح المجتمع ككل. يا إخوة، القضية ليست كلمات رنانة ولا أصوات براقة، وما نحن فيه الآن والله نعمة نتقلب فيها، فإن في بعض بلدان المسلمين العربية بدون تسمية والله لا يتمكن الإنسان فيها من الصلوات الخمس في جماعة في مسجد واحد، بل يصلي الفجر في مسجد والظهر في مسجد والعصر في مسجد والمغرب في مسجد والعشاء في مسجد. مش بقى يوجد دروس شرعية في الحديث والمصطلح والقرآن والتفسير والفقه وصول الفقه والسيرة واللغة العربية، والدعاء منتشرين والعلماء قاعدين يدرسون وقنوات مفتحة 24 ساعة. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا 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 يمكن الفرد أن يصلي خمس صلوات في مسجد واحد وإلا اعتقل، وإلا اعتقل. وهناك قرى في بعض البلدان المسلمة العربية والله دمرت في وقت من الأوقات بالطائرات كما كان يحدث في غزة، طائرات تقصف ودبابات تضرب وصواريخ مستمرة. حدث في بعض بلدان المسلمين العربية قرى بأكملها قصفت لوجود علماء ودعاة فيها. الحمد لله نحن في مصر نعم في اعتقالات، نعم اعتقل علماء، نعم اعتقل دعاة، نعم اعتقل طلاب علم، لكننا بخير ونحن أفضل من غيرنا بكثير، والمؤتمرات الإسلامية تقام في مصر، والدروس العلمية في كل بلد تقام، ودروس كما ترون أنتم هنا وهناك وفي غيرها من البلدان، والأمة بخير. وندعو العلماء وندعو الدعاة على مرأى ومسمع من المخابرات ومن أمن الدولة، وهم يرون ويعلمون، والله الحمد والمنة والأمر ماشي، وعدد الملتحين يكثر يوما تلو الآخر، وعدد المنتقمات يكثر يوما تلو الآخر، وعدد المختمرات يكثر يوما تلو الآخر، وإقبال الناس على طلب العلم الشرعي يكثر يوما تلو الآخر، وتصحيح المفاهيم يكثر يوما تلو الآخر. ونحن كطلاب علم لا نتكلم على عبادة القبور وفقط، بل كما نتكلم على عبادة القبور وننهى عنها، نتكلم عن عبادة القصور وننهى عنها. كما نتكلم عن عبادة القبور وننهى عنها، نتكلم أيضا عن عبادة القصور وننهى عنها. وكما نتكلم في السواك نتكلم في الكفر بالطاغوت وأنه أصل من الأصول، ونبغض كل من يخالف الكتاب والسنة من قلوبنا. وقد يجتمع عندنا حب وبغض لبعض المسلمين، فما بالك بغيرهم. فيا إخوان، نريد أن نشغل الأمة بقضية التوحيد والطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة وحسن تربية الأولاد وتحجيب الزوجات والإحسان إلى الجار والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. ونريد أن نكون حكماء ولسنا بجبناء، وننظر إلى الصومال ماذا حدث فيها، وننظر إلى العراق ماذا حدث فيها. كان صدام بعثيا ولكن الأمن كان في البلد، كان يؤمن الإنسان على عرضه في العراق ويؤمن على ماله ويسافر ويذهب ويؤوه. أين الأمن في العراق الآن على العرض؟ أين الأمن على المال؟ أين الأمن على البيوتات؟ كيف التعليم هناك؟ كيف الأحوال؟ وأراد أعداء الإسلام بإذهاب صدام أن يقسم العراق إلى دولة كردية ودولة شيعية ودولة سنية، بعدما كانت بلد دجلة والفرات بلدا واحدا تحت قيادة واحدة. نعم، من الله على صدام بالتوبة إلى الله عز وجل، ومات والمصحف في يده وشهد الشهادتين، نرجو من الله أن يقبلنا وإياه في تعداد المسلمين. نرجو من الله الرحمة لنا ولكل من مات على لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا إخوان، فالحاكم الظالم يعني وجوده في الدولة وفي البلاد أفضل من عدم وجود حاكم. والله لو لم يوجد حاكم لانتهكت الأعراض ونهبت الأموال، وما تأمن أن تمشي من المطرية للمنزلة، مطرية للحوتة، والله ما تأمن، مش لبورسعيد والقاهرة والمنصورة، والله لا تأمن على زوجتك ولا تأمن على بنتك ولا تأمن على مالك ولا تأمن على دمك. ولكن أمور لا يتصورها الشباب، القضية مش كمبيوتر تحفظ آيات وأحاديث يا إخوان، يا إخوان ليس حشو ذهن تحفظ آراء العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل وغيره. نعم هذا مطلوب، نعم على يد العلماء بفهم، وإذا قرأت أجالس مشايخي وأعرض فهمي وأعرض فهمي، هل أنا فهمت فهما صحيحا، وأناقش حتى أصل إلى طريق الجادة. لكن ما بقاش عامل زي إزازة البيبس، أما تتفتح تقوم فيرة، فلما تفور هتبهدل الدنيا. يا جماعة والله نحن لا نريد لأحد كائنا من كان في أي مكان كان من المسلمين إلا الخير، نريد يا إخوان أن نتروى وأن نعرف أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مش نحفظها وبس، ونسقطها في مواقعها وننزلها أماكنها ومواقعها ونفهم حقيقتها. أسأل الله لكل العلماء ولكل المشايخ ولكل الدعاة أن يفهمني الله وأن يفهمهم وأن يأخذ بيدي ويدهم إلى منهج أهل السنة والجماعة، ولا يحيدون ولا نحيد عنه ولا هم قيد أنملة، نرجو من الله ذلك. قولوا أمين. نعم، وسامحوني أنني أطلت النفس بعض الشيء في هذه الجزئية. نعم.
وهذه سائلة من أمريكا تسأل وتقول: أختها خانت الأمانة ونصبت على زوجها في ماله، وإنها وزوجها أيضا نصبوا على أناس آخرين وهربوا ولا يعرف مكانهم إلى الآن، فهل إذا أتت الأخت هل أنا مطالبة بصلة الرحم أم لا؟
الجواب: يجب على هذه المرأة التي نصبت في بعض المال على بعض المسلمين أن ترد المال لأربابه، وأن تبذل كامل وسعها في الوصول إلى أرباب هذا المال، فإن بذلت جهدها وطاقتها وإمكانياتها وعجزت أخرجت هذا المال لله على أن يكون الثواب لصاحب هذا المال. فإذا قدر أن بعد 10 سنين أو أكثر أو أقل ظهر صاحب المال وطالبهم فتذكر له أنها فعلت كذا وكذا، قال ما ليش دعوه أريد المال ترد عليه المال. أين وإن قال تماما لم أخرجتي خلاص. وأما بالنسبة لصلة الرحم فصلة الرحم واجبة، ويؤجر صاحبها ويأثم فاعلها، ولو كان رحمك على ذنب فزره وصله وحذره واصبر عليه. نعم.
وهذا سائل يقول: هل ماء بحر البقر طاهر مع العلم أنه صرف من القاهرة الكبرى وهو جاري؟
يا أخي إذا كان ماء جاريا فهو طاهر إن شاء الله. نعم.
وهذا يقول: شيخ الحبيب أشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الذي أحببتني.
ويسأل ويقول: ما الحكم لو كان الخال ولي للزوجة وقد فات على الزواج 18 عاما، وهذا حدث بسبب الجهل، هل يجدد العقد مرة أخرى؟
إذا كان أبوها وكل خالها فالعقد صحيح، وإذا كان لم يقر الوالد هذا الزواج فلا بد من إعادة العقد، وإذا أقره فالحمد لله على ذلك. وفي هذا القدر كفاية، وما بقي من أسئلة نجيب عنها لأننا أطلنا عليكم. وأذكر مرة أخرى أن خطيب الجمعة القادمة فضيلة الشيخ عبد الهتيمي، والجمعة التي تليها فضيلة الشيخ محمد حسان، تقبل الله مني ومنكم وفهمني الله وإياكم كما فهم سليمان، وعلمني الله وإياكم كما علم آدم وإبراهيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.